أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن الخطابة، كان موضوع أصل خطبة الجمعة، وتطرقنا للخطبة كخطبة والأداب التي ينبغي أن يكون عليها الخطيب والعلوم التي ينبغي أن يتعلمها، واللي هيتقال في الخطيب هيتقال في المدرس هيتقال في المحاضر هل في كل إنسان يتعرض لإلقاء كلام أو كلمات على الناس. لابد من مراعاة المقام الذي فيه الإنسان. تكلم في خطبة عيد، تكلم في خطبة جمعة، تكلم في درس من دروس، تكلم في محاضرة عامة للناس، وكل شيء من هذه الأشياء لها أسلوبها، لها أدابها، لها طريقة التي فيها. في المحاضرة، في الكلام، في الدرس يسمح بالأخذ والعطاء مع الناس، في الخطبة ما فيش شيء من هذا. وهنا الإنسان يعرف أن لكل مقام مقال، وهو على المنبر ما ينفعش أن يقف يسأل ويتكلم مع الناس ويأخذ ويدي إلا في الحاجات الضرورية للناس. إن كان أحيانا سيدنا عثمان هو جالس على المنبر ويسأل الناس على الأسعار في السوق علشان ينبه على أمر الاحتكار، على تغليظ الأسعار على الناس، على أمر الظلم، يبقى للتنبيه على الناس في شيء. لكن أن يكون الخطيب يسأل الناس يجاوب ويسأل ويجاوب، تبقى أما بقتش خطبة، بقى درس، بقى محاضرة، بقى كلام، بقى سؤال وجواب، ما ينفعش الخطبة هذا الشيء. يبقى بقدر الحاجة فقط. إذا حدث شيء واحتاج أن يسأل، سأل عن هذا الشيء إذا كان في الخطبة، أما غير ذلك لا. الأصل هو يتكلم والناس يستمعون إليه. والأصل في الخطبة كما ذكرنا أن تكون قصيرة وليست خطبة طويلة، وأن تناسب الحال والواقع الذي فيه. لذلك يقولوا إن من عيوب الخطبة عدم المناسبة للواقع الذي فيه الناس، أو عدم المناسبة للشيء، البيئة اللي فيها الناس، للمستوى اللي فيه الناس، عدم المناسبة. فرق بين تروح في الجامعة مثلا تتكلم مع طلاب في الجامعة يحتاجوا لأسلوب معين، تروح في نادي أعضاء هيئة التدريس تكلم أساتذة يحتاجوا لطريقة معينة، تكلم عوام في مسجد يحتاجوا لطريقة، تروح البادية تنصح أهل الصحراء تكلمهم عن شيء يحتاجوا. هنا الموضوع يتناسب مع الحال الذي فيه هؤلاء، يراعي ويعلم ويستعلم عن أحوال هؤلاء، إيه المشكلة اللي هم فيها، إيه اللي ممكن يحتاجون إليه. كل بيئة معينة لها الشيء الذي يناسبه. فإذا تكلم مع العلماء راعى في كلامه أسلوب الكلام هؤلاء علماء، مش بتوع رغي وأخذ وعطى كتير، يبقى يحتاجه لأنه يرقى بالأسلوب الذي يتكلم فيه. يتكلم مع عوام يفهمون الشيء اللي بلغتهم، إذا كانت محاضرة نزلة في الكلام إليهم فتكلم باللغة العربية السهلة، أو أنه في خلالها باللغة العامية ليفهم هؤلاء. الفرق بين يتكلم في خطبة الجمعة يحتاج لغة العربية، ما ينفعش يتكلم بالعامية في الخطبة، وبين محاضرة أو درس يحتاج أنه يسهل على الناس حتى لا ينام الناس من المدرس أو من الخطيب. يبقى هنا مراعاة أحوال الناس، لا يكلم الناس بألفاظ لا يدركونها، يبقى ما يتكلمش بلفظ الناس ما تفهمش هذا اللفظ، يسهل ويبسط للناس. يمكن يكلم ناس من العوام يقول لهم البر فيه كذا وكذا، وما تفهمش الناس البر، مع أن اللغة الفصحى فيه هي البر، أفصح اللغات، قال القمح، قال البر، قال الحنطة. لكن أنت بتكلم مين؟ بتكلم أهل اللغة؟ يبقى هنا أقول لهم البر. بتكلم العوام يفهم القمح، هذا أسهل عليهم يفهم هذه الكلمة. يبقى هنا تتكلم بالشيء السهل، وإن مش مطلوب من الناس أن يرتفعوا لك للمستوى اللي أنت فيه، لا، مطلوب منك أنت تنزل للناس حتى يفهموا الذي تقولهم. على الخطيب أيضا يناسب المكان الذي هو فيه بالكلام الذي يقوله. يبقى إذا كان في راح يتكلم أهل البادية والعرب في الصحراء هيكلمهم في منكرات معينة يقعون فيها، قد تكون العصبية، قد تكون الجاهلية، قد يكون الوقوع في مظاهر من مظاهر الشرك الموجودة عند هؤلاء، قد يتكلم في الزكاة اللي حيناسب هؤلاء زكاة إيه؟ زكاة المواشي، زكاة الإبل، زكاة الغنم يناسب هؤلاء. فإذا كلمهم عن زكاة الزروع مش محتاجين، هم عندهمش زرع، يتكلم عن زكاة الزروع، وخاصة إذا كان يخطب خطبة. الدرس هنا في الدرس تتكلم في كل شيء في الدرس، لأن بتاخد إذا تكلمت في العقيدة من أولها لآخرها يبقى حتدور عليها، في التفسير من أوله لآخره، في الفقه من أوله لآخره، يبقى حتدور على كل ما يحتاج إليه الناس. لكن الخطبة لا، ما هيش درس، وخاصة إذا كان خطيب يذهب لمكان مرة كل شهر يدي خطبة مثلا في هذا المكان، يبقى يتكلم عما يحتاجه أهل هذا المكان، ما يتكلمش عما هو يديره ويعرفه. يبقى هنا يدرس أحوال هؤلاء محتاجين الكلام عن الزكاة، يبقى البيئة اللي هم فيها زكاة كذا، معهم فلوس، عندهم إبل، عندهم بقر، عندهم غنم، كلموا عن هذا الشيء. راح في الريف يبقى الفلاحين يحتاجون لمعرفة الزكاة مثلا، يبقى هيكلم عن زكاة الزروع والثمار ويبين الأشياء التي فيه، هيكلم عن بيع المحصول قبل ما يدنى المحصول، قبل ما يبلغ إن هو يؤكل هذا المحصول. يبقى هنا في أشياء يحتاجون، قضايا عندهم ملحة يحتاجون لمعرفتها، يبين لهم وفهمهم بهذا الشيء. ذهب في الجامعة يتكلم مثلا، فيتكلم عما يحتاجون إليه، يعظهم ويذكرهم ويحذرهم من النساء، من التبرج من الرجال، من الاختلاط بين الرجال والنساء، بالمواضيع اللي هم واقعين فيها، ما يبعدش عنهم بأشياء وتبقى الخطب في واقع ما هماش عايشين في هذا الواقع. وليس المعنى من نقول الكلام الواقع انه هيمسك الجرايد كل يوم بقى يتصفحها وتبقى خطبة الجمعة ماسك الجريدة ارى الخبر النهاردة وتكلم النهاردة كل شوية كأنه بيقول لهم اخبار اليوم. لا، المواضيع التي عرفها الناس وحفظها الناس وغيره كفاة فيها، خلاص يدي الشيء الجديد الذي يحتاج اليه الناس. اما التكرار، ما هو خلاص الناس سمعوا في الصحف، اسأروا في الصحف، وسمعوا في التلفزيون، وسمعوا في الراديو، اتعرف هذا الشيء. لو أنت عندك أن تتكلم عن الحكمة من وراء ذلك هذا جيد، العبرة اللي يأخذها الناس هذا حسن. أما إنه إعادة الشيء زي ما ده قالوا وده قالوا وده قالوا، خلاص ما تعرف الموضوع عند الناس، يبقى التكرار ممل للناس. ما يكونش الإنسان كلامه على هوى الناس، هوى الناس ممكن واحد يتكلم في الموضوع الفلان قبل خض اليوم على علي أدد مجموعة من الناس، ده يقول لي اتكلم في كذا، تقول لي اتكلم في كذا، التالت اتكلم في كذا، يمكن حاجة دي اتكلمت عنها من أسبوعين أو ثلاث أسابيع، ولكن الناس كل واحد في دماغه حاجة عايزها. واحد عايز جوز أخته عمل فيه كذا، عايز يتكلم عن مراعاة الأخت ومراعاة مش عارف ايه، التاني أبوه عمل كذا عايز يتكلم عن كذا، الرابع كل واحد ليه مشكلة عايز الخطيب يتكلم فيها. الخطيب مش جاي يتكلم عن مشاكل الناس الشخصية، يتكلم عن مشاكل المجموع. فإذا كان هذا الشيء ماشي مع الخطبة بتاعته تكلم في الشيء، لم يمشي فيها لا، ما يبقاش الناس هم اللي بيحددوا له مسير الخطبة، وإلا هتبقى الخطبة مكررة في كل أسبوع، واحد هيطلع له بسؤال قاله قبل كده أو تكلم فيه قبل ذلك. يبقى من عيوب الخطابة أو الخطبة عدم المناسبة بين ما يقوله الإنسان وبين الواقع الذي هو فيه أو المكان أو الزمان الذي هو فيه. برضو يمكن أحيانا إنسان يتكلم عن موضوع بعد ما خلص رمضان وبيتكلم عن صيام رمضان مثلا، هنا عن صيام رمضان، خلص رمضان خلص، هذه أوقات يحتاج إليها قبلها فيها، بعد ما عدى خلص كلم عن الحج بقى، خلص الكلام عن الحج، خلص موسم الحج يتكلم عن شيء آخر. يبقى يراعي إن مواسم بتأتي على الناس، هذا يتعلق بليلة القدر، هذا بالعشر ذي الحجة، هذا بيوم عاشوراء، هذا بك تكلم فيه. فإذا كان في غير رمضان حيتكلم عن الصيام، فليكن الكلام عن الصيام كمطلق الصيام، صيام النافلة. أما تفصيل صوم رمضان في غير رمضان الناس لا يحتاجون إليه، أو لأن يتكلم عن الصلاة اللي هي في كل وقت يحتاج إليها الناس. لكن ما تبقاش الخطبة متكررة النهاردة عن الصلاة، بكرة عن الصلاة، بعده عن الصلاة، كل خطبة عن الصلاة. قلنا الخطابة شيء والدرس شيء تاني. الدرس أيوه محتاج إن أنت تفيد وتتكلم عن الموضوع من الألف للياء فيه، لكن في الخطبة هذا شيء آخر، تتكلم عن عناصر الموضوع، تدي شيء آخر للناس فهموا شيئا فيطبقونه ويعملون بهذا الشيء. على الخطيب اغتنام فرصة نشاط الناس وفراغ البال، لأنه أو الإنسان يكون فارغا والناس في أثناء الخطبة يستمعون إليه، وهو الفراغ في قبل وهو بيحضر الخطبة، في أوقات اللي فارغ فيها يحضر العناصر، ممكن أتكلم عن إيه الجمعة الجاية في كذا وكذا وكذا. بديت الخطبة والناس لسه في أولها قاعدين منتبهين، أدي العناصر الهامة في أولها بحيث أن ما تجيش في الآخر يكون الناس ناموا من الخطيب. يبقى هنا فراغ النفس، وأيضا لما يكون الناس في أول الخطبة لانتباه للإنسان يعصي ما عنده. برضو من الأشياء أنه العناصر اللي انت مش حافظها تكررها، انه والله خطبة الجمعة جاية لسه قدامنا كذا يوم على يوم الجمعة، الحديث الفلاني لا انا مش حافظه، هتكلم فيه احفظه اكرره اعيده اسمعه اقوله مرة واتنين لغاية ما يبقى على لساني سهلا اعرف اقوله في خطبة الجمعة. وان كان الافضل من ذلك ان الانسان في وقت العلم يحفظ كثيرا، وانت طالب علم قبل ما تبقى خطيبا للناس استغل الفترة، والله قدامي سنتين ثلاثة على ما اكون خطيب الحق احفظ القرآن، احفظ لي احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد الحفظ كلما مهرت في خطبته. لكن كثير من طلبة العلم تلاقيهم مشغول ان عايز ادرس الفقه وادرس الاصول، اما يقف يخطب يحتاس ما يعرفش يقول ايه، لانه محضرش ادوات الخطبة، مش اصول الفقه ومش علم الفقه كعلم كله على بعضه. الخطبة تحتاج لحاجات معينة يقولها، يبقى يحتاج يحفظ القرآن، يحفظ أحاديث، يعرف الواقع، يقرأ في التاريخ، يبقى أشياء أدوات يحتاجها. طالما ستكون خطيبا في يوم من الأيام اهتم بالأشياء التي تحفظها لهم، وأيضا تهتم بالفقه والأصول، لكن مش هتطلع في الخطبة تقول للناس أصول فقه فيه، مش هتقول لهم أصول حديث فيه، اللي تطلع تقول لهم حديث بالعنعنة وبالإسناد بتاعه الأخر، والناس مش محتاجة لهذا الشيء، ده يحتاج للمتخصص، يحتاج إليه المتخصصون دون غيره. الحذر من التعقيد والتوعر، إن تصعيب الشيء، الكلام عن الشيء الصعب، كلام عن الشيء الذي لا يحتاج إليه الناس. الخطبة لازم تبقى سهلة بحيث يطلع الجميع فاهموا منها، إن ما فهموش 100% فهموا 90% 70%، إنما طلعوا من الخطبة مش فاهمين حاجة خالص، فالخطيب كان بيتكلم عليه مش عارفين يتكلم عليها، وقال حبة كلامه خلاص. لا، لابد يبقى التحضير الجيد والتسهيل. من ضمن العيوب إنك هتخطب الجمعة مثلا نص ساعة، تحضر كلام يكفي 10 ساعات. ليه 10 ساعات؟ هتحتاج فيه مش هتعرف تقول، وتطلع أفكارك من شيء مش عارف تحصله. يبقى هنا الخطبة اللي هتتكلم فيه حضر العناصر، تحتاج الخطبة لثلاث عناصر 4 عناصر بالكثير. كل عنصر بتحط تحته مش الكلام الحشو اللي بتقول، لا بتحط الأشياء المفيدة، هنا هقول الآية دي، هنا هقول الحديث ده، يبقى تحت العنصر حطيت آية وحديث. الكلام أنت قوله بقى من دماغك طالما أنك عندك حصيلة في اللغة العربية وحسن التعبير، لكن المهم إيه العنصر اللي هنا اللي هيطلع به الناس من هذا الشيء. يبقى في الخطبة التحضير الجيد بقدر الوقت الذي ستتكلم فيه. يبقى من عيوب الخطيب تلاقي أنه وقف في الخطبة ساح منه الكلام، ساح راح شمال ويمين ويتكلم في كل ما تعرفش ده. وقد يكون الخطيب كثير العلم ولكن تحتار من أمره ما تعرفش. شوف مثلا حين تقرأ في الفقه لابن قدامة مثلا رحمة الله عليه، تلاقي المغني هذا الكتاب الضخم مقسم فصول وعناوين، وهنا كذا وهنا كذا المسألة، فصل كذا فصل كذا فصل فصل فاصل عن الذي قبله، النووي في المجموع ضخامة كذا، مقسم لك فرع كذا فرع كذا فرع كذا مسألة كذا فرع كذا، يقوم يسهل عليك ان انت تستوعب هذه الأشياء. بخلاف مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، علم عظيم وجم، ولكن إذا أراله كثير الناس أنا فهمش حاجة، ليه من كثرة علمي رحمة الله عليه يقوم يتكلم في المسألة ويجيب الأشياء الأشباه لها، بس ده علم علماء، يحتاج عالم يقرأ لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، فيلاقي المسألة طالعة من صلاة الكسوف لصلاة الاستسقاء للوضوء للحج لكذا لكذا، أشياء جمعها قواعد تجمع هذه الأشياء وأشياء يحتاج إليها الناس، بس أنا عايز الفتوى في الحتة الفلانية، أدور أتعب على ما وصل لهذا الشيء. ده علم، علم عظيم رحمة الله عليه، لكن أنت مش مطلوب منك تعمل هذا الشيء. إذا طلعت تتكلم في الخطبة، طلعت من الاستسقاء على الكسوف على العيد على الجمعة على كذا، الناس تحتار معك، بتجري معك رايحة دية، تتعب الناس في هذا الشيء. لذلك يحتاج إن كلام كثير زي كلام شيخ الإسلام تيمية لمن يعنون هذا الكلام، يعنون هذا فيه كذا عنوان وراء عنوان وراء عنوان يتقسم، أقدر أستوعب الكلام اللي مولود تحت هذا الشيء. وهذا لا يقدح فيه، إنما نقول حين تخطب تقول حاخد فتوى لابن تيمية وطلع أخطب بيها، هنا يا إما تعمل زي ما قلت لك هتحضرها عناصر وتختصرها، يا إما هتخليها زي ما هي كده، يصعب على الناس أن يفهموا هذا. كذلك في تدريس الفقه ما يصلحش إن أنا هقول هنتكلم في هاخد كتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى، هو ما حطوش كتاب فقه، لا، الفقه الذي وضعه كتاب زي القواعد الفقهية، قواعد الفقهية نورانية تقرأ فيها كلام سهل فيها، هذا يصلح أنك تدرسه. أما فتاوى تقولها بطولها وقد تأخذ الفتوى 10 صفحات وعشرين صفحة، لا، هذا يناسب ساعة علم ويناسب العلماء يجعلونه مرجعا يرجعون إليه. أما كتدريس الكتاب كله على بعضه بهذا الشيء يصعب على الناس أن يفهموا فيه. ليس قدحا فيه، إنما قدح فينا إحنا أن علمنا أضعف من هذا الشيء. يبقى حين نتكلم مع الناس نكلم الناس بما يناسب الناس، لا بما يشق عليهم ويصعب عليهم. يبقى هنا تحضير الموضوع بقدر ما يحتاج إليه الناس، وتتقن الشيء الذي حضرته بحيث ما يسحش منك الذي تتكلم فيه. برضو التفاء الالتماس الألفاظ اللي تتكلم بها، إن تحرص تنقي الألفاظ التي تقولها. يبقى قبل الخطبة تحاول تعبر عن الكلام اللي انت هتقوله النهار، حيث ما يفلتش منك لفظ أثناء الخطبة ما تكونش عايز تقوله تحتاج تعتذر عنه بعد ذلك. أيضا الحرص على أنه يكون اللغة العربية سليمة كما قدمنا قبل ذلك. يبقى هنا هذا للخطيب وأيضا للمحاضر، بس المحاضر يحتاج أكثر كمان من هذا الشيء. المحاضر يمكن حد يسأل أثناء المحاضرة، وهنا ما فيش مشكلة إن حد يسأل المحاضر طالما أنه متمكن من العلم، لكن إذا كان علمه ضعيفا مش متمكن يخاف يقع في الخطأ، لا داعي لأنه يفتح باب السؤال والجواب، وإلا حيتكلم بكلام صعب، حد يسأله سؤال ويلاقي نفسه تحرج يروح يجيب. أنت تعبر عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذك الحرج والحياء في ذلك أن أنت تقول طالما سأله أنا هقوله خلاص بقى اجتهدت. لا، اجتهدت لو حصلت أدوات الاجتهاد. يبقى سيب الإجابة للفقهاء الراسخين اللي يقدرون على هذا الشيء، لا تقدر عليه لا داعي لفتح هذا الباب. برضو حين تحضر الدرس، فرضنا أنا هحضر الدرس اللي حضره لكم النهاردة في صلاة العيدين، يبقى هكلم ناس مش ناس لسه أول مرة يسمعوا عن صلاة العيد، لا، ناس بيصلوا العيد بقالهم سنين طويلة. يبقى أنت بصلاة العيد عرفت أشياء كثيرة، بقى كونك بتصلي العيد مع الأئمة. طيب لما حاجة هحكي لك عن صلاة العيد اللي أنت صليتها، ما أنت عارف هذا الكلام، ما جبت لك شيء جديد فيه. يبقى أنت تحتاج ما هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك لابد من البحث، لابد من النظر في كلام أهل العلم. هنحضر متن منار السبيل مثلا عشان أدرس لك منه شيء، لابد من إدادة النطق بما في منار السبيل، المتن بتاع الشيخ مرعي من هنا، المتن بيقول ايه، تفرقة بين صاحب المتن وبين صاحب الشرح، نفهم هذا الشيء. لكن لو ما فهمتش ان ده حاجة وده حاجة تانية، ممكن لاقي كلام متناقض اللي قاله هنا ولا احتاس ايه الكلام اللي هنا، لانه ممكن انسان يخيل عليه ان هنا ده واحد بس هو اللي بيتكلم، وما ياخدش باله انه اتنين هنا، الشيخ صاحب المتن وصاحب الشرح، قد يخالف صاحب المتن في شيء، يبقى تاخد بالك في اثناء الشرح. التحضير الجيد، هتكلم النهاردة في خلال ساعة او ساعة الا ربع، هتكلم عن ايه، عن المسألة الفلانية والفلانية. ما حضرش بقى درس بتاع النهاردة وبكرة وبعده وبعده، وبعدين لما أعود ألاقي نفسي طلعت النقطة دي دخلت في نقطة تانية خالص، أما جي بعدها حيجي المستمع النهاردة بيكرر الكلام اللي فات. يبقى أتكلم في موضوعي فقط مش في أكثر من ذلك. أحضر الموضوع لو إن مسألة فيها خلاف يحتمل فيها سؤال في هذه النقطة، أشوف إيه السؤال اللي يكون فيها، إيه الجواب عن هذا السؤال، سواء إنه حد سأل ولا ما حد سأل. أنت وأنت بتقرأ في البيت في تحضير الدرس تاخد بالك إن النقطة الفلانية دي صعبة، مش مفهوم، مش حكروتها وأنا بقولها عديها مش هياخدوا بالهم منها في أثناء المحاضرة، لا، هنا كتقوى لله عز وجل توضيح الشيء، إذا كان الشيء واضحا أنت تكلمت فيه، إذا كان غير واضح وغامض عليك تبين أن الشيء الفلاني هذا غامض فيه إشكال في هذه النقطة، ونرجئها بعد ذلك نشرحها بعد كده، نبحث عن نشوف كلام أهل العلم فيها، لكن ما تقحمش نفسك تشرح حاجة ما انتش عارفها، ما انتش محضرها، عدت عليك أثناء الكلام. يبقى هنا الذي يعطي الدرس لابد من التحضير، والأنسب طبعا والأجمل أن يكون حضر هذا الدرس مرة ومرة، قبل ذلك قبل ما يقعد يدرس يكون حضر في السمع ما فيه، يعرف ينطق صح، يعرف إيه السؤال اللي يوجه فيه أو إيه الإشكال اللي في هذا الشيء، وكم من أشياء يكون فيها العلماء أخذوا بكلام مرجوح والأرجح منه كذا، تبقى أنت عارف الراجح في هذه المسألة. لو حد سألك سؤال وانت عارف الجواب اجب عن هذا الذي تعرف، ما تعرفش الجواب يبقى نبحث في المسألة، ما اعرفش بأذن هذا الشيء. برضو يمكن واحد استظرف نفسه، خاصة اذا كان اللي بيدي الدرس او اللي بيدي الخطبة لسه صغير في السن ولسه جديد فيها، فممكن واحد استظرف يسأل سؤال يحرج الانسان، ما يقفش على كل حاجة ويعملها عركة ويزعق ويعمل، ولكن يفوت ويعني يعدي هذا الشيء. ومن الممكن انك تحرجه بانك ما تردش عليه اصلا بعد ما خلص الحاجة، تفوت ودخلت في حاجة تانية وكملت الكلام، لكن ما تقلبهاش عركة انه كل شوية واحد هيوقفك هيستحلها يحرجك كل شوية في شيء. ولذلك بنقول للي بيدرسه للمرة الاولى ان ما تستحلاش اسأله خطيرة جدا مسألة، انك تعبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تخطئ. ابعد عن اسأله لغاية ما تتمكن، لغاية ما تمهر في هذا الشيء، وبعد ذلك برضو يبقى على دماغك ان ربنا هيسألك يوم القيامة قلت ده ليه وقلت ده ليه. احذر من انك تستحلى الاسئلة، وبعض الناس يعني يستهوي هذا الشيء، شيخ فلان عنده جاوب على 100 سؤال، شيخ فلان جاوب عن 1000 سؤال، الشيخ فلان انا ترخر يبقى ليه، هذا خطير جدا، انك متعرفش ال1000 سؤال دول هتجاوب فيهم صح ولا جاوب فيهم خطأ، والسؤال يوم القيامة هيكون ايه في هذا الامر. يبقى قدر المستطاع تبتعد عن الأسئلة إلا إذا كان في الدرس اللي أنت محضره للناس، وإلا إذا صرت بقى ماهرا في الفقه حافظا للفقه تقدر تجيب، وعندك تقوى من الله تدفعك أن تقول لا أدري، يبقى جاوب بعد ذلك. دي يمكن بعض الأشياء اللي في علم الخطابة، ونصحتكم في المرة اللي فاتت أنك تقرأ كتاب الخطابة للشيخ أبو زهرة، كتاب جميل من أجمل الكتب من أخصر الكتب في هذا الشيء، من كتب كثيرة جدا موجودة فيها، لكن ده من الكتب السهلة اللي فيه. هندخل في باب جديد وهو باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين يقول لنا هي فرض كفاية، هي الصلاة يعني، وإلا العيدان هيقولهما، لكنه يقصد أنه هي الصلاة كصلاة عيد، هي فرض كفاية، ده اختيار الحنابلة، الحنابلة يقولوا فرض كفاية، غيرهم هيقولوا سنة، غيرهم يقولوا واجبة، هتلاقي المالكية والشافعية يقولوا أنها سنة، هتلاقي عند الأحناف يقولوا أنها واجبة، الحنابلة يقولوا أنها فرض كفائي. بعض أهل العلم من الظاهرية يقولوا أنها فرض عين. يبقى هنا العلماء في الماضي على هذا الخلاف. طيب أي الأقوال اللي حيكون أقوى في هذا الأمر؟ اختيارهم هنا الفرض كفائي زي صلاة إيه؟ الجنازة مثلا، زي صلاة الجنازة فرض كفائي. وعارف أنت الفرق بين فرض العين والفرض الكفائي، الفرض العيني على كل مكلف أن يأتي به، كل مكلف هنا طالما خلى من الموانع وجب عليه أن يأتي به، زي الصلوات الخمس على كل مكلف ذكر ولا أنثى. لكن الفرض الكفائي بيبقى على الجميع لغاية ما يقوم به البعض يسقط الإثم عن الباقي، هنا صلاة الجنازة، فلان مات يبقى يجب صلاة الجنازة. الوجوب على مين؟ ما أقدرش أقول فلان وفلان لأ، على الجميع لغاية ما يقوم بها البعض، يبقى هنا أسقطوا الإثم عن الجميع. ما حدش صلى فيها يأسم كل من عليه. يبقى هنا صلاة الجنازة لأنها فرض كفائي، لو لم يقم بها أحد يأسم جميع من يعلمه، قام بها البعض أسقط الإثم عن الباقي. يبقى ده فرض الكفائي يؤدى بالبعض. طيب ليه إنها فرض كفائي؟ بيقول لنا هنا في التعليل لأنها من شعائر الإسلام الظاهر، لأنها من شعائر الإسلام الظاهر، لا يمنع أن تكون من شعائر الإسلام الظاهرة تكون سنة على ما هو مذهب الشافعي ومذهب مالك، لا يمنع. طيب قال ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، والله برضو حتى لو داوم عليها ما فيش إنها واجبة، الوجوب لابد يكون بالأمر، لابد يكون بالأمر. يبقى هنا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج للأمر اللي فيها صلوا صلاة العيد حتى نقول إنها واجبة. طيب هم ادناش أدلة كافية على أنها فرض كفائي، نشوف غيره بيقول إيه. ابن قدامة في المغني يقول لنا الأصل في هذه الصلاة، صلاة العيد يعني، الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في هذه الصلاة يعني في مشروعية هذه الصلاة. أما الكتاب فقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، قال هذه صلاة العيد على قول، على قول، ما نقدرش نقول اتفاق. والله لو كان هذه إنها صلاة العيد والأمر بها ما كانش خالف الشافعي ولا خالف مالك، قالوا فصلي صلاة واجبة، ولكن قالوا إنه لكن قال فصلي، الصلاة عبادة، كل الصلوات صلي، فيها الفريضة، فيها فرض العين، فيها فرض الكفاية، فيها السنة، فيها النافلة، يبقى فصلي رب وانحر، وانحر عبادة، عبادة النحر. يبقى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وبعدين خطب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل، يبقى هنا الخطاب الآن له هو صلى الله عليه وسلم. طيب فين الخطاب لباقي المؤمنين إن صلوا صلاة العيد؟ لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر هنا. طيب المشهور في التفسير ذا كلام ابن قدامة أن المراد بذلك صلاة العيد، أن المراد بذلك صلاة المشهور. يبقى معناه في خلاف ولا ما فيش خلاف؟ لو كان اتفاقا كان لك إجماع، والعادة أن يقولك وقال فلان كذا ولم يخالفه أحد فصار إجماع، لا لا ما فيش إجماع هنا، فالخلاف موجود. هل هي فعلا فرض كفائي؟ هل هي فعلا فرض صلاة العيد؟ خلينا ماشيين مع الأدلة. طيب أما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين، هذا صحيح، هذا صحيح. يبقى حتى الآن إنه كان يصلي صلاة العيدين ويواظب عليها، يبقى هي سنة مؤكدة صلاة العيدين وشعيرة من شعائر الإسلام. طيب قال ابن عباس شهدت صلاة الفطر، عيد الفطر يعني، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة، فكلهم يصليها قبل الخطبة. أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. يعني هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول أخذنا من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، يبقى هنا دليل على الوجوب. غيره حيقول طيب دليل على الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، إنما إنها صلاة العيد هذا على المشهور، لكن في قوله تنبى في الصلاة، الصلاة كعبادة، يبقى هو كأنه أخذ بالاحتياط في ذلك، يقول فصلي. إذا قال له إنسان طيب فصلي يبقى أمر يفعل، ليه ما تكونش فرض عين بقى طالب رغم فصلي وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هي من غير أذان، لو كانت فرضا عينيا لكان فيها أذان زي صلاة الفريضة، هذا محتمل. قال ليس فيها أذان وليس فيها إقامة وليس فيها نداء زي ما ينادى لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، لكن صلاة العيدين ما بيناداش فيها صلاة جامعة ولا غيره، ويأتي الناس يصلون وتنتهي الصلاة لذلك. يقول أجمع المسلمون على صلاة العيدين، أجمع المسلمون على إيه؟ الفرضية؟ لا لا لا، يبقى هنا على مشروعية صلاة العيدين، يبقى نقول في المشروعية سنة، إنها سنة، الإجماع على ذلك. صلاة العيد فرض على الكفاية، ده كلام مين؟ ابن خدام، أبو محمد ابن خدام رحمه الله، قال في ظاهر المذهب. يبقى المذهب اتفاقا ولا في خلاف في المذهب؟ في خلاف حتى عند الحنابلة، قالوا إنها فرض كفاية، ما قالوش فرض عين، قالوا فرض إيه؟ كفاية. فرض كفاية وفيها خلاف أيضا فيها عندهم. فالظاهر في المذهب ذلك، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، يعني باعتبارها شعيرا من شعائر الإسلام. طيب هل هذا اتفاقا؟ بيقول لك قال به بعض أصحاب الشافعي، قال به بعض أصحاب، يبقى الشافعي لم يقل بذلك، لم يقل إنه يقاتلون أصحاب، أو بعض أصحاب الشافعي قالوا بذلك، يبقى مالك لم يقل بذلك. وقال أبو حنيفة هي واجبة على الأعيان، هي إيه؟ واجبة على الأعيان وليست فرضة. ولي يعني أبو حنيفة في مذهبه يفرق بين الواجب وبين الفرض. العادة أنه يفرق بين الواجب والفرض في الدليل، الدليل أنه الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الواجب ما ثبت بدليل ظني. طيب وهي دي ثبت بدليل ظني ولا قطعي؟ بدليل إيه؟ قطعي، الإجماع عليه، الإجماع. فكان يلزمون يقول فرض عين ما هيش واجبة فقط، لكن كأنه يقصد إنه فيه الخلاف بين العلماء في إنها فرض ولا إنها سنة، فبناء على ذلك الظن عنده أنها واجبة، الظن، لكن ثبوتها عنده ثبوت بدليل قطعي وهو إجماع العلماء على صلاتها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها. فقال أبو حنيفة إنها واجبة وليست فرضا لأنها صلاة شرعت لها الخطبة، ده التعليل بقى لاستحسان العقل، وفيه نظر في هذا إنه صلاة واجبة لأن فيها خطبة، إذا كان فيها خطبة هذا دليل على الوجوب اللي فيها. طيب الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم أذن الناس من صرف ويسمعوهاش. قال فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة، وليست فرضا على الجمعة. وقال ابن أبي موسى وقيل يعني في المذهب إنها سنة مؤكدة غير واجبة، في مذهب مين؟ الحنبلة، في مذهب الحنبلة للقول الثاني فيه سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي. ليه قالوا إنها ما هيش فرضا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي الصلوات الواجبة قال خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات، فالرجل قال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع، فجعل إن الصلوات الخمس هي الفريضة الواجبة على الأعيان، إلا أن تطوع يبقى غير ذلك هو تطوع، ولكن حيشكل عليك في صلاة الجنازة ما قلتوش ليه إنها سنة؟ قالوا لا، إن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجنازة أن يصلوا على موتاهم وأن يخلصوا لهم الدعاء. فقال هنا في حديث آخر خمس صلوات كتبهن الله على العبد، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر إن الله عز وجل كتب على العباد خمس صلوات في حديث الإسراء والمعراج، قال هن خمس وهن خمسون. قالوا ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب. وهنا الشافعية والمالكية والقول الثاني عند الحنابلة يقولوا إن لو كانت فرضا على الأعيان أو فرضا أصلا كان يبقى فيها أذان، لكن ليس فيها أذان. قالوا كصلاة الاستسقاء والكسوف. يقول ابن قدامة ولنا للحنبلة يعني على أنها غير واجبة على الأعيان، إنها فرض كفائي ليس فرض. ليه مش فرض عين؟ طيب قالوا إنها لا يشرع لها الأذان فلم تجب، زيها زي صلاة الجنازة. ولنا على وجوبها في الجملة قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، والأمر يقتضي الوجوب، إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده لو قلنا إن هذا الأمر يعني متفق على التفسير إن صلي بمعنى صلاة العيد، وإلا ففيه خلاف، وأصل الآية في ذكر الكوثر الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يشكر الله عز وجل بكثرة الصلاة وبكثرة التعبد بالنحر لله سبحانه تبارك وتعالى. قال فصلي لربك وانحر. قال ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وهذا دليل الوجوب، يعني يقول المداومة مع هذا الأمر. قال ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة. هنا إنها من أعلام الدين صحيح، لكن دليل الوجوب حتى الآن لم يظهر دليل الوجوب. قال ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها. يقول هذا صحيح، هذا صحيح، لو لم تجب، لكن ما اتفقوش على كده العلماء، ما اتفقوش على قتال تاركيها حتى يقال إنه أجمعوا على قتال تاركيها دليل على الوجوب الذي فيه. قال يحقق أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب، هذا لو أجمعوا على قتال تاركه. قال فأما حديث الأعرابي فلا حجة فيه، لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة. يعني الأعرابي الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي فرضه الله عز وجل، قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إن لم تطوع. فهو عايز يقول يعني إن هذا أعرابي، الفرض الذي عليه الخمسة هم في البادية ما تجبش عليهم صلاة الجمعة. هذا ليس اتفاقا، لو كانوا في البادية واستوطنوها وبقت قرية من القرى لزمتهم صلاة الجمعة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل واحد يلزم الجميع، فالأعرابي بيسأل محضر من الصحابة وما قالوش لنا إحنا الأعراب، فكون يقول خمس صلوات فرضهن الله يبه عليكم كأعراب وعلى أهل المدينة وعلى جميع خلق الله عز وجل الخمس الصلوات. يبقى هنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله له فصلي لربك وانحر، يحتمل أنها صلاة العيد على قول كثير من المفسرين، هذا محتمل، فتوسطوا وقالوا إنها فرض كفائي. يمكن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج لصلاة العيد أخذ منها الظاهرية أنها فرض على الأعيان، وسيأتي ما في ذلك. يبقى هنا الاحتياط أن يقال إنها فرض كفائي، لكن بالنظر للدليل قول من قال إنها سنة أقوى في الدليل لعدم وجود أو انتهاض الذي ذكره على أنها فرض عيني ولا فرض كفائي. شروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. يعني عايز يقول شروط الجمعة أخذنا أنه لابد من العدد، لابد من الوقت، لابد من ما كان في الجمعة يكون هنا أيضا في صلاة العيد، وفي شيء من النظر في هذا الأمر، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت الناس حيصلوا فرادى ويصلوا صلاة الظهر، لكن صلاة العيد يجوز أن هم يصلوا العيد وإن كان منفردا فيصلي ويكبر التكبيرات إذا فاتته. فعلى ذلك اشتراط العدد ما يشترط، إلا أن يقصد الجميع، يعني جميع الناس المولودين يشترط يكونوا في بلد يكونوا كذا حتى يصلوا هذه الصلاة بإمام لعله. قال ما عدا الخطبتين، ما عدا الخطبتين يعني الخطبتان في صلاة الجمعة يقول إنها فريضة، لكنها في صلاة العيد سنة. الخطبتان سنة لقول عبد الله بن سائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هنا لو كانت الخطبة هذه واجبة على الناس سماعها لكان أمرهم بالجلوس، لكان أمرهم، لكن أخبر إن نخطب، يبقى هو يخطبه ويداوم على ذلك للتذكير، فمن أحب أن يجلس جلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، إذا رجع لأنه يقول أنه في صلاة العيدين الخطبة اللي فيها سنة تعالى الخطيب أن يخطب هذه سنة، هيجي من وراها أنه لو الخطيب لم يخطب لم يأسم لم يخطب، ولكن مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها والتذكير وقال إنا نخطب، فعلى ذلك يلتزم الخطيب بذلك بأنه يخطب للعيد وهي بعد الصلاة. وتسن في الصحراء، تسن في الصحراء، يقال الصحراء ويقال الجبان أيضا، الجبان الجبان اللي هي الصحراء، الصحراء اسمها الجبان. ليه يسموها الجبان والجبانة؟ لأنها تجبن من يدخل فيها، اللي يدخل فيها يجبن، يدخل يعني الإنسان مهما يكون شجاعا وكده وبعدين يدخل الصحراء ويجي عليه الليل يبقى جبان يخاف مهما كانت شجاعة الإنسان، فسميت الجبان لأنها تجبن من يدخل فيها. كان يقول خرجنا إلى الجبان لصلاة العيد، يبقى الجبان الصحراء، كان جزء من الصحراء هذا فيها يعملوا فيها مقابر، يحطوا فيها مقابر، يقول خرجنا إلى الجبان، ما يقصدش إلى المقبرة سماها الجبان، لا ده الصحراء، الصحراء اسمه الجبان، ولكن كان في هذه الصحراء موضع يدفن فيه الناس فقصد الآن خرجنا إلى الجبان. يبقى ما يشكلش على الناس إن لما يقال صلى العيد في الجبان يقوم الناس يقولوا حروح الجبان بعد صلاة العيد، لأنها من الله مش سنة ولا غير مش سنة. الجبان على ما ذكرنا المعنى الصحراء، الصحراء واسعة فيها مكان للمقابر، في مكان للمصلى، فيها مكان، هي أوسع من البلد نفسها، فيخرج للجبان لأنها تسع الناس. ولذلك حينبني عليه مسألة أخرى وهي صلاة العيد هل أفضل في المسجد ولا أفضل في المكان المتسع اللي يسع الناس، فحيدي التفصيل اللي فيها. فيقولون في الصحراء حيسع جميع الناس، في الصحراء يسع جميع الناس. إذا كان وجد مسجد يسع الناس كلهم يبقى في المسجد، رجع لأفضلية المسجد. قالوا طب ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن بالحجم الضخم اللي مولود عليه الآن. ولذلك قال الشافعي الصلاة في مسجد مكة أفضل من الصلاة في خارجها. ليه؟ لأن مكة كلها جبال وما فيش مكان بين الجبال حيسع كل، لكن المسجد الحرام يسع الجميع، فالمسجد الحرام الأفضل، وهو العمل اللي ماشي عليه من أيامهم وحتى الآن، أن في مكة الصلاة في المسجد الحرام، صلاة العيد وصلاة الجمعة وغير ذلك. يبقى تسن في الصحراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى عليه الصلاة والسلام، كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. يبقى المصلى كل المسجد عرفنا المسجد، لكن المصلى دائما خارج المسجد، خارج المسجد ما تكلم عن المصلى أو الجنائز يخرج المصلى، يبقى مكان خارج المسجد وليس في المسجد، ده متفق عليه. قال وكذا الخلفاء من بعده. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، يكره التنفل قبلها وبعدها. التنفل قبلها يعني في الذهاب للمصلى، خرجوا للصحراء مش هيصلي تحية مسجد للصحراء، ملاش تحية، يبقى وصل للمكان بساعة صلاة العيد يقعد. هنا يكره التنفل قبلها لأنك إذا فعلت والتاني فعل صارت سنة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال قبل مفارقة المصلى، قبل مفارقة يعني مش صليت العيد في المصلى ومصلي ركعتين سنة بعدها ما لهاش، لكن لما ترجع إلى بيتك تصلي الضحى، لما ترجع إلى بيتك فكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام في الكراهة في مكان المصلى نفسه، بعد ما صلى العيد ما فيش، لا بعد ما صلى العيد الناس يسلم بعضهم على بعض، يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، ينصرفوا، لكن إذا أحب أن يصلي الضحى لما يرجع إلى بيته يصلي الضحى. يبقى ده قوله يكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما يعني في المصلى، ولكن ثبت عنه أنه لما رجع إلى بيته صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. أمتى وقت صلاة العيد؟ يقول لنا وقتها كصلاة الضحى. صلاة الضحى بتبدأ من بعد ارتفاع الشمس بحوالي ربع ساعة أو نحو ذلك، يبقى صلاة العيد أيضا تبدأ بعد هذا الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأو خلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، هذا بالاستقراء، وكان ما فيش نص بهذا الشيء لكنه بالاستقراء إن كانوا يصلونها في وقت الضحى. قال الإمام البخاري باب التكبير إلى العيد، التبكير إلى العيد، باب التبكير إلى العيد يعني خروج مبكرين إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح، يبقى هذا الوقت وقت التسبيح بمعنى صلاة السبحة اللي هي الضحى، يصلي صلاة النافلة، صلاة نافلة الضحى يعني. فكأنه جاء في تفسير هذا في سنة أبي داود وابن مادة من حديث يزيد بن خمية، خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر، في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، كأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهد الخلفاء الراشدين، أنه في عهد بني أمية بدوا يأخروا، أخروا شوي، وأيضا ابن الزبير رضي الله عنه أخر شوي، كأنه في مرة جاءت صلاة العيد في عهد ابن الزبير في يوم جمعة فرح مأخر العيد، مأخر مأخر لغاية ما قرب وقت الجمعة فصلى الناس صلاة العيد وهي صلاة الجمعة ولم يصلي بعد ذلك رضي الله عنه. فالغرض أنه عبد الله بن مسلم لما رأى أن البعض من بني أمية يؤخرون في يوم العيد الصلاة أنكر إبطاء الإمام، فقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، وذلك يعني في وقت التسبيح أي في وقت صلاة الضحى. عرفنا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، 3 أوقات من ضمن هذه الأوقات وقت طلوع الشمس، حين تطلع الشمس وحين تضيف الغروب وحين يستقل الظل بالرمح، 3 أوقات. يبقى حين تطلع الشمس لم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث عقبة. يبقى معناه أنه بعد ما تطلع الشمس بشوية يصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى قيدها في حديث آخر بأنها إذا ارتفعت قيد رمح، قيد رمح يبقى بمقدار ينظر الناظر إليها كأنها ارتفاع رمح من بعيد، يبقى هذا وقت الضحى لا بيكون حوالي ربع ساعة مثلا بعد طلوع الشمس. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوقت بحديث عبد الله ابن بشر رضي الله عنه في الوقت الذي يجوز فيه صلاة الضحى، وذلك حين التسبيح يقول حافظ ابن حجر أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس، هذا إجماع صحيح أنه لا تصلى قبل، ولا عند طلوعها، ولا عند طلوعها وقت ما بتطلع الشمس لغاية ما ترتفع، هذا ما نقدرش نقول إجماع بقى. ولا عند طلوعها، فإن عند الشافعي يجوزون صلاة العيد مع طلوع الشمس، وإن كانوا يقولون الأفضل أنه بعد ما ترتفع الشمس، هذا فيه نظر، هذا الاختيار عند الشافعي فيه نظر أنه لا بد من ارتفاع الشمس حتى يجمع بين الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى. يقول في الحديث أو الحافظ ابن حجر يقول وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند الحافظ أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والشمس على قيد رمحين. يبقى هنا كان يصلي صلاة الفطر لما ترتفع الشمس، وترتفع شوية أكثر من صلاة عيد الأضحى، والحكمة في تأخير صلاة عيد الفطر شوية إيه؟ إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر. طيب يبقى هنا يقول لنا يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وفي هذا الحديث اللي ذكرناه أنه كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمحين، على قيد رمحين. يبقى كأنه صلاة عيد الفطر فرضنا أنها تبقى بعد طلوع الشمس في حوالي 3 ساعة، نص ساعة لخمس دقائق، في عيد الأضحى يبقى أقل من ذلك، أقل عشان يلحق الناس يذبح. يقول لما روى الشافعي مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، هذا ضعيف، أو قال البني ضعيف جدا، إنما يغني عنه ما ذكره الحافظ مما قدمناه. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، إذا كان الناس ما عرفوش ما بنش الهلال، وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤية الهلال أنه هم بينظروا أهل المدينة وينتظروا أن حد جاي من الأفاق يخبرهم أن شافوا الهلال بالأمس ولا ما شافوش، ينتظرون ذلك. الآن بقى أن حدوث مثل هذا الشيء يمكن صعب شوي يحدث، لأن الآن بقى رؤية الهلال في كل الدنيا بيتعرف في وقتها، في المكان الفلاني شافوه، في المكان الفلاني شافوه، بيتعرف بسرعة الآن. في الماضي ممكن كانوا يقعدوا الليل كله، يقعدوا لغاية الصبح، والصبح ما شافوش يصبحوا صايمين لغاية ما يجي الظهر، حد يجي يقول لا احنا شفنا الهلال في المكان الفلاني، ويشهد معاه إنسان آخر يقوم يقولوا طيب نصلي العيد، امتى بقى بعد الزوال يصلي العيد؟ أذان الشافعي. الآن بيعرف الناس أنه بكرة العيد ولا مش العيد من ظهور الهلال وانتشار هذا الشيء، مش محتاجين لركبة حيجي لهم من السعودية عشان يقول لهم شفنا الهلال في كذا، ولكن مجرد بالتليفون عرف الناس أنه بكرة العيد ولا كذا. فأيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا يحترمهم وينتظروا، يعني ما شافوش الهلال وهم في المدينة ينتظروا لغاية ما نشوف بكرة حد شاف ولا ما شافوش. فشوفونا في حديث أنس رضي الله عنه عن أو حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأمصار، قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيام، يعني آخر يوم من رمضان شافوا الهلال ما لقوش الهلال، فأيبا خلينا بكرة نكمل رمضان 30. فجاء ركب آخر النهار، جاء ركب آخر النهار يعني عند وقت العصر، ناس دولهم يقولوا لهم أنه ظهر الهلال بالأمس، فشاهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا، يعني حتى لو وقت العصر قالوا لهم نحن مبارح شفنا الهلال، شفتوا الهلال مبارح، خلاص أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم يوم العيد. طيب حيصلوا صلاة العيد امتى بقى الآن؟ ما فيش صلاة العيد الآن انتهى، فلذلك جعل الصلاة من الغد، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، يصلوا صلاة العيد بقى من الغد. هذا رواه الخمسة إلا الترمذي، قالوا صححوا إسحاق والخطابي وصححوا الشيخ الألباني. ولأن العيد يشرع له لاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، يبقى ما يضيعش بهجة العيد في صلاة العيد واجتماع الناس، الآن نفطر ونأجل صلاة العيد للغد، ده لأنه من آخر النهار، آخر النهار ما ظنت الضيق أنه يضيق على الناس يقولون تعالوا دلوقتي العصر نطلع نصلي، على ما يجتمع الناس يكون دخل المغرب، قال بقى الليل ما بقاش نهار، فكان الأنسب من ذلك تأجيل العيد لليوم الثاني. يبقى هنا أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة للغد، حيجي في فروع يذكرها ابن قدامة كلام أهل العلم في ذلك إذا ظهرت الرؤيا قبل الزوال أو بعد الزوال. سنة تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، الإنسان حين ينتظر الصلاة هو في صلاة، إذا كان ذاهب لصلاة العيد يبقى في تكبير لغاية ما يخرج الإمام، فالسنة أن يخرج المأموم مبكرا من بعد الفجر يتوجه لصلاة العيد. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يبقى السنة أن المأموم يخرج مبكرا لكن الإمام يكون آخر من يخرج على الناس، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالصلاة، معناه أنه خرج صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج عليه الصلاة والسلام، فيصلي بالناس مؤيبة، أول شيء ما قالوش أنه يجلس ويكبر مع الناس، وإن فعل الخطيب ذلك لا مانع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خاف يشق على الناس، على الخطباء من بعد، خطيب يحتاج أن يحضر حيوت إيه يحتاج كذا، فذلك يكون له مندوح أن يخرج آخر من يخرج، لعله إذا جلس الخطيب وكبر مع الناس بح صوته وبعدين يطلع يخطف الناس راح صوته في أثناء التكبير، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر من يخرج صلى الله عليه وسلم، وأول ما يخرج على الناس يبدأ بالصلاة مباشرة. طيب يقول لنا هذا الحديث رواه مسلم، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، من السنة ذلك كل الخارجين إلى صلاة العيد يخرجون يمشون لصلاة العيد ليكثر الثواب، عليهم السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، من السنة أن تأتي العيد ماشية، الماشي لصلاة العيد هذا حسن، الإنسان يخرج فيكبر الله سبحانه يشهد له الطريق الذي يمشي فيه، يكسر تكبير المسلمين حين يسمعون الناس ماشيين يكبرون في الطرقات فيكسر تكبير المسلمين، أيضا أنه في الخروج من طريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من طريق آخر، قالوا أنه اللي يكثر من يراهم من المسلمين يسلم عليهم يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ليعين إنسانا يحتاج لإعانة ليتصدقون على الناس. قال وكذا الجمعة، إذا ذهب في طريق يرجع في أخرى وكذا الجمعة. لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق عليه الصلاة والسلام، خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر كذا الجمعة، يعني قياسا على العيد. وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه كان يخرج في الجمعة من طريق ورجع من طريق، إنه هو بيته على باب المسجد على طول، لكن في صلاة العيد بيخرج ليل الصحراء يبقى مكان بعيد، فكان يحب يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان هذا إجماع. قال عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. هذه الصلاة ركعتان، ده إذا صلى مع الإمام، ما يمنعش أن في خلاف بين الصحابة أنه إذا صلى الإنسان وحده لم يدرك صلاة العيد مع الإمام يصلي وحده أربعا كما قال علي رضي الله عنه، وسيأتي ذلك. لكن الغرض صلى الإمام بالناس هم ركعتان مش أكثر من ذلك، هذا رواه الإمام أحمد. صلاة الفطر والأضحى ركعتان. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نص عليه إمام أحمد لحديث عائشة رضي الله عنها التكبير، حديث مرفوع، التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. والتكبير في الفطر والأضحى في الأولى يعني في الركعة الأولى سبع تكبيرات، واختلفوا هل سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام ولا من غير تكبيرة الإحرام. من غير تكبيرة الإحرام حيبقى تكبيرات ثمانية في الأول، بتكبيرة الإحرام يبقى سبعة، وهذا يعني الأشهر أنه سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. إذا جعلها ثمانية كما هما قول الشافعي فيها لا مانع، لا مانع. وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، يعني حين يقوم للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة الركوع. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، والحديث صححه الشيخ الألباني. اعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. يعني عايز يقوله هو قايم في الركعة الثانية يكبر، ولما يقف حيكبر خمس تكبيرات، وهو قايم بيكبر يبقى كأنه وهو تحت، بس لما يقف حيكبر خمس تكبيرات، كأنه اعتد في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام بقوا سبعة في الأولى، في الركعة الثانية كأنهم كام؟ ستة، واحدة للقيام بس بيبقى هو قايم، ولما يستوي قائما حيكبر خمس تكبيرات. قال لأن عمر رضي الله عنه أو قبل كده بيقول لنا يرفع يديه مع كل تكبير، يرفع يديه مع كل تكبير، يجوز يرفع يديه مع كل تكبير ويجوز عدم رفع اليدين مع كل تكبير. نشوف الدليل على رفع اليدين. لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبير في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك، زيد بن ثابت، لكن الشيخ الألباني ضعف الروايتين عن عمر وعن زيد، ضعف الاثنين. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا حديث حسن لكن لا يدل على المطلوب، لأن هذا وائل بن حجر ما بيحكي صلاة العيد، ده بيحكي صلاة الفريضة، صلاة الفريضة ما بيتكلمش عن صلاة العيد، فنحتاج لدليل في صلاة العيد أنه كان يرفع اليدين فيها. الحديث حديث حسن وحديث وائل بن حجر، لكن ما فيش دليل على أنها كانت صلاة العيد، بل الدليل على أن هذه كانت صلاة الفريضة مش صلاة العيد. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يبقى هذا اجتهاد من الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله، اجتهاد منه، يعني يقول أن الحديث حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، فأنا أرى أنه طالما كان في صلاة الفريضة بيرفع اليدين فيها يبقى في كل تكبير يرفع اليدين. يمكن غيره يقول أنه طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة زي ما صلى الفريضة صلى صلاة العيدين، وصلاة العيدين حضر معه ألوف من الصحابة في صلاة العيدين، ولا واحد يحكي صلاة العيدين ممكن يرفع اليدين مع كل تكبير، حضر معه صلاة الجنازة ولا واحد يروي أنه صلاة الجنازة يرفع اليدين مع التكبير عليه الصلاة والسلام. هذا أمر يعني الكل يراه، الكل يراه. فين من قال إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين؟ إذا ثبت ذلك بهذا الدليل على سنة رفع اليدين مع التكبير. لكن بعض الصحابة فعل، لو كانوا الخلفاء الراشدين لقلنا أنها سنة الخلفاء الراشدين فنفعل لأنها سنة الخلفاء الراشدين، لكن ليسوا من الخلفاء، لم يثبت عن عمر ولم يثبت عن زيد رضي الله عنه، كان زيد طبعا مش الخلفاء، إنما عمر لم يثبت عنه ذلك، جاء عن ابن عمر وكان يرفع اليدين مع التكبير. وزي كده يقول من رفع جهز، من لم يرفع يجوز. فيقول هنا ويقول بينهما الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. يعني هذا ذكر مجمع من أحاديث في غير ذلك، في غير ذلك، لأنه ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين التكبيرتين ذكر معين، لو قال يبقى نلتزم بهذا الذكر. فلما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم جاز أن يقال أي ذكر من أذكار ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميل والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز أنه يسكت يكبر ويسكت. لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون نحو ذلك. قال عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، يعني أن الإمام بيكبر الله أكبر ويسكت شوية نقول إيه فيها فيها. قال يحمد الله ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم، احتج به الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، لكن هذا من قول ابن مسعود، هذا اجتهاد من ابن مسعود أن الصلاة ما فيش فيها سكوت، فليكن ما بين التكبيرة والتكبيرة تذكر الله عز وجل بشيء، أما أنها ثابتة سنة لا، مش ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السعيد، يعني أنه يبقى كبر التكبيرات حتى تكون الاستعاذة مع القراءة، مع القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى يستحب أن الاستعاذة تكون بعد التكبيرة السابعة، بعد التكبيرة السابعة يستفتح ويستعيذ، أو أنه يستعيذ بعد السابعة ويستفتح بعد الأولى. قال ثم يقرأ جهرا، ثم يقرأ جهرا صلاة العيدين، اتفاقا أن القراءة فيها جهرا ليست سرا. قاله الموفق ابن قدامة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء صلوات الله وسلامه عليه، بس الحديث ده ضعيف ضعيف. لكن ثبت أن الصحابة عرفوا أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، حيتعرف هذا ابن الجهر ولا من الإسراء؟ من الجهر. فلذلك هنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد وصححه الألباني. وجاء مثله عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير وروي عن عمر وعن أنس. يبقى هنا ثبت أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى، يقرأ الفاتحة ويقرأ هل أتاك حديث الغاشية، يبقى الصحابة سمعوا، يبقى الجهر فيها سنة. إذا سلم خطب خطبتين، إذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين، يصلون هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون يصلون العيدين قبل الخطبة، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الأول الصلاة وبعد ذلك الخطبة. أحكامهما كخطبتي الجمعة، أحكامهما كخطبتين، يعني هو اختار، وجمهور العلماء أيضا يختارون ذلك أنه صلاة العيد قياسا على الجمعة خطبتين، وإن كان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيد خطبتين، ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد، إلا أن يقال أنه خطب للرجال ثم ذهب فخطب للنساء صلى الله عليه وسلم، يبقى خطبتين بهذا المعنى، هذا صحيح، صحيح فعلا، قام في الرجال فذكرهم ووعظهم صلى الله عليه وسلم ثم توجه لمكان النساء ووعظهن عليه الصلاة والسلام، بخطبتان بهذا المعنى. فإذا كان والله الجميع هيسمعوا مع بعض بخطبة واحدة تكفي للجميع، لكن لو أن الخطيب خطب خطبتين جائز، لأنه فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب أدخلوا هذا في قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: القراءة في الصلاة والخطبة إذا خطب الإمام بالناس الجمعة خطب بهم العيد، فليس لأحد لا يجوز له أن ينصرف في خطبة العيد، خطبة الجمعة لا يجوز له انصرف، إنما الكلام إذا هو الإمام يقول قال الله والناس قاعدين يتكلمون هذا لا يشرع، لكن يسن أن يستبدأ كلامه هو، أن يستفتح الأولى، يعني الخطيب حين يخطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني هو بيختار أن الخطيب إذا بدأ خطبة العيد ما يبتديش بالحمد ولكن يبتدي بالتكبير. هذا لا دليل عليه، ما فيش دليل على هذا. والحديث اللي ذكره حديث ضعيف، قال لما روى سعيد بن منصور يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين. كان يكبر بين أضعاف، الحديث ضعيف، وحتى لو صح ففيه أنه كان يكبر بين أضعاف، يعني في أثناء الخطبة، مش أنه افتتح الخطبة، كان خطب النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستفتحها بالحمد لله بالحمد لله. يبقى هنا خطبة العيد زيها زي غيرها من الخطب، يبدأ بالحمد لله إذا أحب، يبقى أثناء الخطبة كبر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، ولا تبطل الصلاة بتركه. المعنى إذا تعمد الإمام أنه يكبر للعيد تكبيرة واحدة في الركعة الأولى وتكبيرة واحدة في الركعة الثانية فقط، تعمد ذلك على ذلك الصلاة صحيحة ولا يلزم سجود سهو، إذا نسي ينذر أولى قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم أن الإمام لو كبر سبع تكبيرات هذا جائز وهو أفضل، إذا نسي فلم يكبر إلا تكبيرة الإحرام أيضا الصلاة صحيحة ولا يلزم سجود سهو. والخطبتين سنة، الخطبتين هذا معطوف على ما قبلها، لأن التكبيرات والخطبتين يعني سنة، التكبير الزائد سنة إلا تكبيرة الإحرام هذه فريضة وركن في الصلاة، الخطبة سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤهما ولو بعد الزواج، يعني إنسان نام راحت عليه صلاة العيد أم من النوم يستحب له أنه يصلي صلاة العيد حتى ولو كان وحده أو صلىها بأهل بيته، ويكبر التكبيرات الزوائد أيضا. جاء عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله، ثم قام عبد الله بن عتيبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهم. هذا من تواضع أنس رضي الله عنه أنه يصلي صلاة العيد ويقدم مولاه يصلي به، مولاه يعني عبد أعتقه أنس، يجعله إماما له ويصلي به وبأهله صلاة العيد، وإن كان الإسناد ضعيفا في ذلك. طيب، بقيت أشياء في صلاة العيد نرجعها في درس الأربعاء إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.